بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من النعم العظيمة، ومنها هذا اللقاء الذي نتدارس فيه هذه العقيدة، عقيدة الطحاوي، كما ذكر رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند قوله رحمه الله وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء قال رحمه الله تعالى المبشرون بالجنة، العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكما جاء في الحديث النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالجنة، فنشهد لهم كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى، نشهد أنهم في الجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أحاديث يخص عليه الصلاة والسلام بعض العشرة من الجنة، منهم سعد بن أبي وقاص كما في حديث عائشة الذي رواه مسلم أنه أرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، قالت وسمعنا صوت السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك، وفي لفظ آخر وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وأيضا من الأدلة التي استدل بها على فضل طلحة بن عبيد الله كما روى البخاري في صحيحه عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت، يعني أصابها شلل وهو وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضل الزبير بن عوام مع ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وكذلك ما جاء في فضل أبي عبيدة رضي الله عنه ما روى أنس بن كما جاء في الحديث الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وجاء في فضل عبد الرحمن بن عوف وغيره من بقية العشرة المبشرين بالجنة الحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا يدل على فضل، أما من ناحية الفضل بين الصحابة فالأفضل هم الخلفاء الراشدون على تقدمهم، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشر، فلا مزية للبقية في الفضل بين هذا وهذا، فكلهم رضوان الله عليهم في السواء من غير العشر الأربعة. فالأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، هذا أفضلهم. ثم من شهد بدرا، ثم من شهد بيعة رضوان، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم بعد ذلك من أسلم بعد الفتح، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الفضل. لماذا تبغض الرافضة العشرة المبشرون بالجنة؟ هذا الرقم، حتى أن هذا الرقم يبغضونه، يبغضون رقم عشرة، لأن جاء في فضلهم، وجاء الحديث في فضلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث: عشرة في الجنة، لأنهم لا يريدون الإسلام، وأنهم ما أرادوا إلا الإفساد وإدخال ما وإدخال الكفر والزندقة في الإسلام، كما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم من أجل أن يدخل ويحرف في الإسلام ومن أجل التحريف، ولكنه ولله الحمد فضل عز وجل لم يجد إلا الصد، وأنشأ فرقة الخوارج، والذين أول ما بدأ في المدينة هذا السبعي عبد الله بن سبأ، ثم لم يجد له من يستجيب له حتى ذهب إلى مصر، واستجاب له من استجاب، وأتوا إلى عثمان رضي الله عنه وقتلوه، قتلوا عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك دخل وأراد أن ودخل فيهم وفي من تبعه من سمعه، ومن أجل أن يدخل في الدين، فأتى وأدخل فيهم محبة آل البيت، ومحبة آل البيت واجبة، ولكن الغلو فيها والغلو في علي رضي الله عنه، حتى أنه وأتباعه وهم السبائية يؤلهون علي رضي الله عنه، أله علي رضي الله عنه،
وعلي رضي الله عنه ما رضي بذلك، بل وقف صادا عن ذلك، ثم حافر أخاديد ودعا قنبر مولاه قنبر وأمره، قال وأمرهم أن يدخلوا في النار، وحرقهم رضي الله عنه. وطلب عبد الله بن سبأ فهرب عبد الله بن سبأ، ثم بعد ذلك وهو في هناك ينشئ المذهب، مذهب الرفض والغلو في آل البيت. فالرافضة لا يحبون العشر المبشرين، وما يحبون إلا علي رضي الله عنه، والبقية يبغضونهم ويسبونهم. والله سبحانه وتعالى قد امتدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عز وجل عنهم، بل أنهم كما بيّن الله عز وجل وفي وصفهم وحالهم أنهم تركوا أهاليهم وأموالهم نصرة لله عز وجل، للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. الله سماهم بهذا أنهم الصادقون بذلك. ثم وصف الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما هو الواجب على من جاء بعدهم؟ على كل مؤمن أتى بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ما هو الواجب عليه؟ كما بين الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يدعو لهم الدعاء والترضي عنهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الواجب على المسلم، ما يكون في قلبي غل، فكيف بحملة الإسلام؟ فكيف بالذين نصروا الدين وحملوا الإسلام؟ ثم هؤلاء الرافضة الذين يسبونهم ويهتمونهم ويكفرونهم ويبغضونهم، لما وما ذلك إلا لأنهم حملوا الإسلام وهم أعداء الإسلام، شاءوا أمر فهم أعداء للإسلام، وما أرادوا إلا تشويه الإسلام، وادعوا أن الصحابة المظلومية أنهم تآمروا على علي رضي الله عنه، وحاشوا كذا، والله ما تآمروا عليه، أن علي رضي الله عنه، بل إن علي رضي الله عنه قال من يفضلني على أبي بكر وعمر أحده حد المفتري وحد من فضله على وضربه، لأن هذا افتراء. الأمر الثاني من المحبة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج عمر الخطاب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم، بل سمى أبناءه من أبناء سمى أبو بكر وسمى عمر من أولاد علي رضي الله عنه، سمى عمر وسمى أبو بكر، لكن الرافضة لا يخبرون أتباعهم بهذا من أجل التعمية. فالصحابة رضي الله عنهم يحبون بعضهم بعضا، علي يحب أبو بكر ويحب عثمان ويحب عمر وكذلك، كيف والله عز وجل قد زكاهم سبحانه وتعالى، لقد رضي الله عن المؤمنين قبل إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا، الله يعلم ما في قلوبهم، وأخبر أنهم الصادقون وأن لهم الجنة والسابقون إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء يأتون ويتكلمون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أم وزن أحد جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ، فكيف؟ فالواجب علينا أن نترضى عنهم وأن ندعو لهم، هذا هو الواجب علينا، وأن نحفظ ألسنتنا، لا ينبغي يتكلم، ولو حدث بينهم ما حدث الواجب علينا أن نسكت فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نتكلم. فهم بين أمرين، إما مجتهد مصيب وله أجرين، وإما مجتهد وأخطأ فله أجر، فلا يعدل بين الأجر والأجرين. فلماذا أنت تدخل فيما حدث بينهم؟ الأمر الآخر، الله سبحانه وتعالى يبتلي، ابتلى الله سبحانه وتعالى على الإيمان، وما زلنا في الدنيا في ابتلاء. الله عز وجل أخبر أن هذه الدنيا دار ابتلاء، كما قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء موجود في هذه الدنيا، وقال الله سبحانه: ليعلم الذين صدقوا، ليعلم الكاذبين. فالله عز وجل يبتلي الإنسان، وابتلى الله عز وجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وحدث ما حدث، الواجب علينا نحن أيضا هذا ابتلاء أن نسكت عما شجر فيما شجر بينهم، ما نتكلم هذا فلان صحيح وهذا خطأ، لا ما نتكلم فيما في هذه الأمور. فكلهم فكلاهما بين أجر وأجرين، فهما مجتهدون رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله تعالى، يقول الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، أن نحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا معه، والذين جاهدوا معه، والذين نصروه، والذين يبتلي بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب أن نحسن القول فيهم، كذلك أيضا أزواجه الطاهرات من كل دنس. الله سبحانه وتعالى زكاهم الله عز وجل، زكى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هي أمها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وليست أمهات الكافرين، هي أم المؤمنين، عائشة أم المؤمنين، خديجة أم المؤمنين، وأزواجه عليه الصلاة والسلام كلهن أمهات المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. والله سبحانه وتعالى زكاهم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولا وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والله عز وجل زكى نساء، قال الله سبحانه وتعالى: الخبيثات الخبيثين والطيبون الطيبات. فالذي يتكلم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يمدح في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذي تولى وكبره منهم له عذاب عظيم. ثم يأتي ويسبونها رضي الله عنها وهي براء من ذلك، برأها الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث، كما أتى بصفها رضي الله عنها وما حدث لها، وتقول رضي الله عنها: ما كنت أن أتوقع أن قرآن ينزل في براءتي، قرآن ينزل في تبرئتي، لكن هذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات. فالواجب علينا نحن كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أن نحسن القول في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. الخبيثات والخبيثين والطيبون والطيبات، فإذا كنا خبيثات فماذا؟ فهذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي طيب فهن طيبات. والله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد برأ. يقول رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرة من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. وهذا هو الذي ينبغي. لماذا برئ من النفاق؟ لأن كما ذكرنا أن الشيعة أو الرافضة، هم الذين يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويقدحون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأنهم لا يقصدون النبي، ولذلك عندهم الإمام أو الأئمة أفضل من الأنبياء، وأن لهم أيضا حتى أنهم يؤلهونهم من دون الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه بل يجعلونهم هو الله سبحانه وتعالى، كما هي عقيدة النصارى وعقيدة اليهود وعقيدة المجوس، فهي خليط بين هذه العقائد كلها، فنسأل الله العافية. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب علينا أن نحفظ سته وأن نذكرهم إلا بالجميل، كما ذكر رحمه الله تعالى: ألا نذكرهم إلا بالجميل، وما نذكرهم إلا ونثني عليهم. والله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم. وأيضا الواجب علينا ذلك: أصحابي كما قال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. فينبغي لنا محبتهم، وكما قال رحمه الله: أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا ما قاله رحمه الله تعالى. إذا حبهم دين، وحبهم إيمان، وحبهم إحسان. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.